الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: مشكلات أسماء الرغاة. بعد أن انتهى من الحديث عن القواعد الرجالية بكلا سنتيها من قواعد التقييم وقواعد التعارف، يشرع الآن القسم الآخر من منهجية هذه المادة، مادة علم الرجال، وهي ما يتعلق بالفوائد الرجالية. وسبق وأن ذكر المصنف بنفسه الفرق بين القاعدة وبين الفائدة. القاعدة كما هي معلومة لديكم عبارة عن ذلك القانون الكلي والكبرى الكلية التي إذا أسست فعند ذلك تنطبق على جميع مصادقها ومواردها أينما تنطبق، بينما الفائدة هي عبارة عن تلك الأمور الجزئية خارجة عن القاعدة مضافا إلى القاعدة الكلية. هناك بعض الفوائد أي بعض الجزئيات التي بينها الرجاليون في هذا الفن. بعد أن بينوا القاعدة بينوا أن لذلك المطلب فوائد حينئذ أيضا، فالفرق بينهما من باب أو من قبيل الفرق بين معنى كلي ومعنى جزئي. الفوائد الرجالية أيضا يبحث فيها من خلال زاويتين: الزاوية الأولى ما ترتبط بأسماء الرواة، حيث تقع هناك بعض المشكلات أو بعض المشاكل حول أسماء الرواة الواقعين في أسانيد الروايات، فهذه تحتاج إلى الدفع، تحتاج إلى الحل. فعند ذلك يبينون في هذه المقامات تلك المشكلات ويبينون في نفس الوقت طرق حلها وطرق معرفة حلها والخروج منها. الزاوية الأخرى ما تتعلق بأسانيد الكتب الأربعة المعروفة، حيث تقع هناك بعض المشكلات العلمية أو الفنية، فللخروج عنها يبينون أيضا طرق معرفة حلولها. فذكر أولا مشكلات أسماء الرواة. هذه المشكلات تندرج تحت عناوين يذكرها من الائتلاف والاختلاف، وعنوان آخر الاتفاق والافتراق، أو ما يسمى المتفق والمفترق، وعنوان ثالث الاشتباه، وعنوان رابع الاشتراك في الأسماء أو في الكنى أو في الألقاب، العنوان الخامس الاشتهار. هذه أبرز العناوين التي تندرج تحتها أو تندرج هي تحت مشكلات أسماء الرواة الواقعين في الأسانيد. وهناك عناوين أخرى أيضا عند العامة، ولا سيما أن هذا البحث قد اشتهر أكثر توسعتان وتجميعان عند علماء العامة، فنشأت عندهم عناوين أخرى أيضا، حيث أن المصنف بان من أول بحثه ومنهجيته بان على بيان وتبيان المطالب الرجالية وكما الحديثية في مادة أصول علم الحديث، على ماذا الأصول عند الإمامية، فلذلك يقتصر على أبرز وأهم المطالب التي نحتاجها وذكرها علماء الإمامية. العنوان الأول أو المسألة الأولى الائتلاف والاختلاف. من جملة أولا هذا العنوان قد يذكر في كتب علم الحديث، وكذلك يمكن أن تذكر في كتب علم الرجالي. المصنف لم يذكر هذه المسألة أو هذه الفقرة في مادة أصول علم الحديث، فلذا ذكرها في هذه المادة، ولا ضير في ذلك، بعضهم يذكرونها في كتابه اللي يتعلق بالدراية، وبعضهم يذكرونها في كتابه الذي يتعلق بعلم الرجال. من جملة ما يمكن عده في عنوان المرسل بما له من معنى الضعف وعدم الاعتماد عليه، هو ما يكون في السند أحيانا من اشتباه يوجب ذلك الاشتباه، ماذا يوجب من تشابه، يوجد أحيانا في السند تشابه يوجب ذلك التشابه الاشتباه، بحيث يتوهم إرادة أحد الرواة مع أنه في الواقع غيره. تشابه بين اسمين أو أكثر، هذا التشابه يوجب الاشتباه إذا لم يكن الفقيه الرجالي حافظا للنصوص وضابطا للأسانيد ومتمرسا في هذا الميدان. عند ذلك التشابه ماذا سوف يوجب له الاشتباه، بحيث يتوهم إرادة أحد الرواة مع أنه في الواقع غيره. وهذا ما يسمى اصطلاحا لدى علماء الحديث ولدى علماء الرجال يسمى بالمؤتلف والمختلف بصيغة اسم فاعل، كذلك يمكن أن تقرأ الكلمتان بصيغة اسم المفعول المؤتلف بفتح اللام في كلا اللفظين. وهذا الموضوع موضوع المؤتلف والمختلف موضوع مشترك بين العامة والخاصة، فلذا يذكر المصنف تعريفا لهذا المصطلح من قبل أحد علماء العامة، كما يذكر تعريفا له من قبل أحد علماء الخاصة، والتعريفان تقريبا متقاربان، إذا لم نقل هذا عين ذاك فهما متقاربان من حيث المآل. أما التعريف الذي ذكره لهذا المصطلح من قبل بعض علماء وأئمة الرجال عند العامة، وهو الدكتور المظاهري، وهو من المعاصرين ليس من المتقدمين، يذكر تعريفا لهذا المصطلح أن تتفق أسماء الرواة، إما اسمان أو أكثر. أن تتفق أسماء الرواة في الخط وتختلف في النطق، فهناك ائتلاف في الكتابة في شكل اللفظ، في شكل الاسم وفي الخاص، والاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في النطق. وبالتالي عندما اختلف الاسمان في النطق سوف يختلفان في من ينطبق عليه ذلك الاسم، وبالتالي سوف يختلفان في منه في من يعني واقعا ينطبق هذا الاسم على من، هذا الراوي أم هذا الراوي. يذكر تعريف أيضا من المامقاني رحمه الله تقريبا نفس هذا التعريف. المامقاني يمثل للتعريف، لتعريف المؤتلف والمختلف، يمثل له ب هو ساب اللفظ ما ممكن يعني يقتضي بالكتابة، لأنه مثلا سلام فأنت اكتبوه مرتين من دون ضبط، يعني أحدهما سلام بالتخفيف والآخر بالتشديد سلام. فإذا كتب هذا الاسم من دون ضبط من دون وضع بعض الشكليات أي العلامات تشديد ونحو ذلك، فعند ذلك إذا وقع مثل هذا الاسم في السند، إذا وقع مثل هذا الاسم بهذا الشكل من دون تشديد ومن دون تنقيط في بعض الأسماء الأخر، من دون فتحات حركات في بعض الأسماء، إذا وقع مثل هذه الأسماء في السند ولم يلتفت الفقيه ولم يكن ممارسا وحافظا للأسانيد وممارسا في أسانيد الروايات، ولم يكن مطلعا وضابطا لها أو عليها، فعند ذلك يوجب له الاشتباه أم لا يوجب؟ هذا التشابه الخطي من حيث الشكل، من حيث الكتابة، يعني طريقة الكتابة متشابهة، طريقة التلف، طريقة الخط، طريقة شكل الاسم متقاربة، سوف يوجب له الاشتباه، فيتوهم إرادة أحد الرواة اللي هو مثلا سلام بالتخفيف مع أنه في الواقع غيره، في الواقع لا، هذا سلام وليس سلام. فلذا نجد أن عدة من العلماء من كلا الفريقين اهتموا اهتماما بالغا بهذا البحث وبهذا الموضوع، من العام من الخاصة كذلك من العامة، أفرزوا لذلك كتبا مستقلة لضبط الأسماء التي تقع في الرواة، حتى ليش؟ حتى لا تقع هذه المشكلات من الائتلاف والاختلاف، من الاتفاق والافتراق، من الاشتباه، من الاشتراك، كما سيأتي إن شاء الله هذه العناوين أيضا. فاهتموا بهذا الجانب إما من خلال التنبيه عليه والإشارة إلى أهمية الموضوع، أو من خلال حصر موارد الاختلاف وتمييز المتفقين خطا ولفظا مع اختلافهما في الواقع عن غيرهم، أو من خلال مجرد الدلالة على ما على ما يرفع الإيهام. فنجد مثلا الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه منية المريد يذكر في الأمر الحادي عشر من آداب المعلم مع طلبته، يقول ويبين لهم جملا، أي يبين المعلم لطلبته جملا، جملا أي بمعنى القواعد والكليات، مما ينطبق ويحتاج إليه أو يحتاج إليه. ثم قال نقاط وجملة، يعني بعش يبين إنه هو جملة عطف على مجرور، وجملة من أسماء المشهورين من الصحابة والتابعين نقاط إلى أن قال وضبط المشكل من أسمائهم. المشكل من أسمائهم كوني، يعني عندما يقرأ فج اسم راوي أو صحابي أو أي عالم صاحب كتاب معين مؤلف مصنف، إذا كان فيه فج إشكال في الاسم حتى الطالب ليتوهم أنه مثلا هذا منه صاحب هذا الكتاب لو داخل كتاب الراوي اللي يروي عن الإمام الباقر لو يروي عن الإمام الصادق، فكون يضبط هذا الاسم من أسمائهم وأنسابهم والمشتبه من ذلك. ثم قال والمختلف والمؤتلف منهم، إذا كان هناك اختلاف من حيث الخط واختلاف من حيث النطق، لأنه سلام نطقا غير سلام، وبالتالي إذا اختلفا في النطق فيختلفان في من ينطبق عليه في الواقع ذلك الاسم، سلام شيء وسلام شيء آخر. بالي. وكذلك نجد السيد الداماد رحمه الله في كتابه الرواشح السماوية، حيث أخذ على بعض أهل زمانه، أخذ من المؤاخذة، يعني أخذ عليه أي أخذه بما نعى أو أخذ على بعض أهل زمانه عدم الاهتمام بالضبط. أنا نقول ليش أنت تذكر أسماء الرواة وما تضبط؟ وهذا الاسم اللي ذكرته مشترك مثلا من حيث الخط هو متفق مع فلان آخر، ولكن اختلاف موجود فيما بينهما، فلما لا تهتم بالضبط؟ كما وأنه أيضا رحمه الله مارس ذلك عمليا في أبحاثه في تقريراته في تحقيقاته، حيث كان يناقش بعض المتقدمين في ضبط كلمة واحدة، في ضبط كلمة مقدار صفحتين أو أكثر، مع أنه لو لاحظنا الفرق فيما بينهما لوجدنا الفرق في بمقدار زيادة نقطة ونقصانها من قبيل الدال والذال. يقول لما لا أنت لا تحقق في قضية النقطة، ليش ما تخليها؟ وهذا إذا صار مثلا بالدال إذا قرئ فيعطي ذلك المعنى، بينما المراد في السند بالذال المعجمة والمراد منه ذلك الشخص الآخر. لأن هذا الاهتمام ليش؟ لأن هل يترتب هناك أثر؟ هل يترتب هناك أثر على هذا الباحث على هذا الموضوع؟ أنا الأثر أؤخره، ولكن هو يقتضي أن يقدم حتى من نذكر هذه النصوص دائما الأثر يجي في الذهن. الأثر المترتب على هذا الباحث أثر مهم، يعني لما جعلوا هذه وسموه مشكلة من مشكلات أسماء الرواة وبحثوا فيها واهتموا بها من باب ماذا؟ من باب أن هذا التشابه الذي كما عرفت في أول الباحث يوجب الاشتباه، يوجب الاشتباه بحيث يتوهم إرادة أحد الرواة مع أنه في الواقع غيره، هذا بالتالي ينجر إلى أي شيء؟ ينجر إلى أن الاشتباه سوف يقع بين الضعيف وغيره. نعم لو كان كل من سلام وسلام في مثال بحثنا، إذا كان كل منهما ثقة خذ القضية واضحة، الأمر الخط سهل. أما إذا كان سلام بالتخفيف من باب المثال ضعيفا، وسلام بالتشديد موثقا، فإذا لم تهتم بضبط هذه الأسماء ورفع هذه المشكلة التي وقعت في السند، عند ذلك تشتبه بين ماذا؟ بين الضعيف وغيره، فتتوحم إرادة منه سلام بالتخفيف وليس سلام مع أنه في الواقع هو سلام، فتبني على ذلك شنو؟ وتبني على ذلك استدلالك الفقهي، وتقول أن هذا السند لا يمكن الأخذ به. ليش؟ لورود سلام الضعيف، حسب مثالنا ها، لورود سلام الضعيف، فعند ذلك تصفح الصفحة عن هذه الرواية، إما تحكم بالتوقف أو بالاحتياط، والحال أن الواقع ليس الأمر كذلك. فالفقيه لابد أن يكون رجاليا، فإذا كان رجاليا لابد أن يهتم اهتماما بهذه الفوائد. هاي فتفعد من الفوائد الرجالية. أما إذا توهمت إرادة سلام مع أنه في الواقع سلام، فعند ذلك ماذا؟ سوف تشيد بنيانك على هذه الرواية، وأن هذا مما يمكن أخذ به، لأنه في غير سلام ماكو تشابه، ماكو مشكلة. هذه المشكلة إنما المشكلة صار عندك وين، لأنه هذا السلام لو سلام، وإذا ما كنت ملتفت وما كنت ضابط وما كنت حافظ الأسانيد عند ذلك تشتبه. فإذا اشتبهت تبني بنيانك كله على هذه الرواية، وتستنبط الحكم الإلهي منها حينئذ، لأنها صحيحة صار في نظرك. وبعد ذلك المقلدون أيضا كلهم يمشون على هذا الحكم، وإذا في يوم القيامة يتبين لك أن هذه الرواية لا يمكن أن أخذ بها. ليش؟ لأنه هناك سلام ورد اللي هو الضعيف حسب مثال مفروض ضعفنا، وليس سلام. لذلك اهتموا.
نعم شيخ،
وقع فيه اختلاف اجتهاد للتوهمات، يعني هذا يجتهد أن هذا سلام؟ لا لا لا، هاي من الكتاب إجت. الآن يذكر العوامل، ليش هذه المشكلة تقع في الأسانيد؟ العوامل يذكر ست عاملين المصنف، وعاملين لطيفين. عامل ايه؟ العامل الاول قضية الكتابة، القضية الكتابة اللي في عصر الاسلام في القرن الاول الهجري كانت بالخط الكوفي. الخط الكوفي كما معروف ماكو ناقص، ماكو الشكل، فاذا الان بقت هذه الكتابة بهذا الشكل وصلت لنا مخربطة. القرن الثاني الهجري شوي خلوا النقط، خلوا الشكليات، وبعد الشدر اللي الناقلين بعضهم باطين بعضهم ما باطين عدل، فصار تلاعب في كتابة الكلمات. فلذلك من تفتح الوسائل، أنا بدأت أذكر في بعض النماذج، بس هو موجود إن شاء الله هناك نماذج ويجيكم بعد نماذج أخرى. هناك في الوسائل عندنا باعتبار هو الكتاب اللي دائما يتداولوه في أبحاثهم الآن، وإنتوا أيضا تداولونه فيما بأيديكم، تجدون هناك تشابه كثير واقع في الأسانيد أو واقع في المتون. هذا يحتاج أنه شنو الفقيه الرجال يكون ممارس وحافظ للنصوص، يرجع للمصادر الأصلية حتى يعرف أنه هذا شنو بالفاء أو بالقاف، هذا بالباء أو بالنون، احتمالات ترد على الكلمة. يجينا هذه النماذج بعضا منها. وهكذا نجد الشيخ أحمد النراقي رحمه الله في كتابه عوائد الأيام اهتم اهتماما بهذا الجانب أيضا، حيث قال في كتابه عائدة، إنما سمها عوائد الأيام، فيذكر عائدة في كذا، عائدة في كذا، عائدة أذكر فيها تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وقناهم. يقول عائدة ردتها لذكر هذه، بها فت خصوصية، بها فائدة. قال ولا سيما المشهورين منهم بحسب ما وصل إلي من السلف الصالحين. ليش؟ لألا يقع الفقيه في الغلط. يقول هذا مما يقع فيه الغلط، مما يقع فيه الاشتباه، فيقول خلى أنا أسوف خدمة، أقدم خدمة للأجيال دي بعدي فأذكر. فهذه عوائد الأيام، يعني لا بأس بأن تقتنوه، لأنه في هذا المجال وفي بعض المجالات الأخرى أيضا تستفيدون من مما يذكره في العوائد. يقول لأن لا يقع الفقيه في الغلط، فإنه عليه وهن عظيم وموجب لسقوط مرتبته عن قلوب السامعين. هذا النص الأخير إذا تأملنا فيه ماذا يعطينا وينبئنا عن ماذا؟ ينبئنا عن مدى اهتمام العلماء السابقين بهذا البحث وبهذا الموضوع. هذا كلما لما خذت مين يقول خذت من السلف الصالحين، فمعناته يشكل هم مهتمين بهذا الجانب، حيث يجد هو رحمه الله النراقي يجد أن عدم الإلمام والوقوف عند هذا الفن عند هذا البحث يوجب ماذا؟ يوجب وهنا على الفقيه، أو يوجب وهنا في الفقيه، كيف لا؟ وهذا مما يرتبط بالسند، وهذا يرتبط بالسند حينئذ. فإذا فلو لم يلتفت الفقيه لذلك لماذا؟ لوقع لتبين اشتباهه. بعد وخلطه بين شخصين أو أكثر لا ينبغي الاشتباه بينهما أو بينهم، وبالتالي فلا يركن إلى استدلاله. لذلك من جملة المفردات والآليات اللي من خلالها يميزون الفقيه اللي الصدق يعني نقول صدق، وإنما يعني فقاهته حاذقة، فقاهته يعني له نباهة، له باع في الفهم، لأن الفقه بمعنى شنو قتل؟ بمعنى الفهم. لذلك خصوص هذه الكلمة خلوه على كاسم وكعلم لهذا العلم، قالوا علم الفقه، وإلى أضفت كلمات هناك أخرى أيضا لا خصوص هذا، لأنه هذه الكلمة وردت في القرآن، كلمة تفقهون يتفقهون، هذا كلمة الفقه بها الدلالية دقيقة، بها خصوصية. فالفقيه كيف يكون فقيه؟ من جملة المفردات أنه يكون عند باع في علم الرجال، عند باع في علمي الحديث والرجال، حتى يلتفت إلى هذه الأمور. فإذا ما التفت لتبين اشتباهه، لتبين خلطه بين شخصين مثلا لا ينبغى اشتباهه، وبالتالي فلا يركن إلى استدلاله. يشوفون أكو فد وهن في استدلاله، مع أنه معروف، مع أنه ولكن الحادث أهل الخبرة يجي لما يشوف يأخذون فد نظرة عميقة إلى استدلاله، يعرفون استدلال هذا عن استدلال الآخر، أن هذا فيه فالطابع نباهتي، طابع الفهم، طابع أنه شلون يقف لعله فد بحثيا، لأنه تقدم عن سيد دامان عندما يناقش في ضبط كلمة واحدة، هاي الكلمة وقعت في سند ما، في متن ما، يناقشها بمقدار صفحتين. ليش؟ لأنه يقول أكو شبهات، أكو مشكلات في هذه، إلى أن يخلص إلى نتيجة معينة، وبالتالي حتى يعرف الموقف ماله شنو. وعلى كل حال فالعلماء أعطوا جانبا من الأهمية والاهتمام بهذا الباحث. فخلاصة هذا أنه ائتلاف من حيث الخط، من حيث الكتابة، والاختلاف من حيث النطق، وبالتالي ينجر هذا الاختلاف علما إلى الاختلاف في من ينطبق عليه ذلك الاسم، وهذا البحث يترتب عليه أثر، والأثر هو ماذا؟ الاشتباه بين الضعيف وغيره، بين من لم يمكن التعويل عليه ومن يمكن التعويل عليه. يقول مشكلات أسماء الرواة. من القضايا المهمة في هذا العلم هي معرفة المشكلات العلمية والفنية الواقعة في أسماء الرواة، ومعرفة حلولها أيضا في نفس الوقت، لما يتوقف على هذا من معرفة هوية الراوي، ومن ثم معرفة حاله من حيث الوثاقة واللا وثاقة. لأنه بعد ذلك راح تعرف أنه هذا ثقة موثقة، ومن بعد هذا معرفة قيمة السند من حيث الاعتبار واللا اعتبار. هذه ترتبط بالمشكلات اللي ترتبط بالأسانيد، لما يترتب على هذا من أهمية كبرى في مجال الاستنباطي. وهذه المشكلات تندرج تحت العناوين التالية، هذه العناوين الخمسة، وسنتحدث عنها فيما يليه وفق تسلسلها المذكور. يقول ما يصير عندي تقديم وتأخير، وفق هذا الذكر تأذكرها. العنوان الأول الائتلاف والاختلاف، تعنون هذه المشكلات من كتب علم الحديث، وكذلك وين كتب علم الرجال، تعنون بعنوان المؤتلف والمختلف. ويقرأ الاسمان المؤتلف والمختلف بصيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول، أي بفتح اللامين وكسر اللامين، والفرق بينهما واضح، أي الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك سبب جواز القراءة بهما. وهذا الموضوع كما عرف موضوع مشترك بين العامة والخاصة، فلذلك يذكر بعض كلمات العامة وبعض كلمات الخاصة. وعرف الدكتور المظاهري من مؤلفي رجال العامة هذا الموضوع في كتابه علم رجال الحديث بقوله: وهو أن تتفق أسماء الرواة في الخط أي في الكتابة، وتختلف في النطق من حيث النطق اختلاف، وبالتالي ينجر هذا الاختلاف إلى الاختلاف في من ينطبق عليه ذلك الاسم. ومثل له بقوله نحو بهذين اللفظين، أحدهما بتشديد اللام، يعني أحدهما سلام والآخر سلام. وقال الشيخ المامطاني في كتابه مقباس الهداية توضيحا لهذا الموضوع لمعنى هذا الموضوع، قال: ومجموعهما يعني المؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف اسم لسند، يعني شنو اسم لسند؟ يعني هذا إنما هو في السند، لأن الأسماء أسماء الرواة إنما هي في الأسانيد في المتون. اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا واختلف نطقا. وهو أي العلام المامقاني يعني بقوله اسم السند أو اسم لسند أن المؤتلف والمختلف اسم وعنوان للسند المشتمل على الاسمين أو على الأسماء ذات المشكلة المذكورة، يعني وقوع تشابه، وجود التشابه في السند هذا التشابه يوجب الاشتباه. ثم قال رحمه الله المامقاني في نفس كتابه: ومعرفة هذا الباحث من مهمات هذا الفن، حتى أن أشد التفصيل ما يقع في الأسماء. ليش؟ لأنه شيء لا يدخله القياس، يعني معناه هذا بين قوسين تفسير من المصنف، يعني ليس له قاعدة، ما هناك قاعدة في قضية معرفة الأسماء، وإنما هذا يحتاج إلمن أنه إنسان يرجع إلى الحافظ لذلك الاسم، اللي ضابط ذاك الاسم، هل هو ضابطي بالتجديد لو ضابطي بدون تجديد، ضابطي مثلا بالتكبير لو ضابطي بالتصغير، ولا قبله شيء ولا بعده، يعني ماكو هذا أمي فترة يقول ماكو قرينة سياقية قبل اللفظ وبعدها، حتى أنا من خلال السياق شنو أعرف أنه هذا شنو المراد منه، يعني وليس معه أو وليست معه قرينة سياقية يتوصل من خلالها إلى حل المشكلة بمعرفتها. ثم يقول: وهذا النوع منتشر جدا لا ينضبط مفصلا، يعني بالضبط لا ينضبط إلا بالحفظ، بالحفظ إلا بالضبط، الحفظ هنا مو أنه إلا على ظهر الغيب، لا كتابتان، وعندما أنا أكتب يقول لك كون تكتب مع ماذا؟ مع الضبط، مع الدقة، محفوظا على ذلك المنقول. لذلك صفة الضابطية هو يعتنون بها في ماذا؟ في من؟ الشخص الثقة، حتى يكون ضابط مؤتمن في النقل، عندما ينقل ينقل كما نقل صدر من لسان الإمام اللي هو عربي الأصل، نشوف شلون صدر من الإمام أو اللي نقل السند شلون صدر منه. ويقول الدكتور المباهري: وفائدة هذا، انت شنو فائدتنا، فائدة دراستنا لهذا الموضوع؟ قال: وفائدة هذا النوع منع وقوع الوهم في اسم الراوي، حتى ما يتوهم أنه هذا السلام بالتخفيف أو السلام بالتجديد مثلا، أو خلطه بغيره، قد واحد يخلط هذا الراوي براوي آخر، فإذا خلطته فعند ذلك راح تحكم بالصحة، صورت أن هذا هو الموثق والحال صلح هو ذلك الضعيف، أو تضرب الصفح عنه تقول باعتمال أنه هذا هو الضعيف يصلح هو الموثق. ولا يتقنه، يقول الدكتور المظاهري، ولا يتقنه إلا عالم كبير حافظ. باعتبار ما هناك قاعدة ومرجع يتكى عليه، لا، وإنما هذا يحتاج علما إلى عالم كبير حافظ، يعني له أن يكون ممارس، أن يكون مطلع على الأسانيد، أن يكون ضابطا للأسانيد، عدة حافظة، قوة حافظة جيدة، بحيث مستأنس بالأسانيد، كما هو الحال مثلا في السيد البروجردي رحمه الله، عندما اختبروه علماء العامة ما يقارب 50 سنة جابولة لعبوا فيها ما لعبوا، وهو إجا وعدلها ورتبها، أنه حسب من عنده كان باح شديد في علم الطبقات، يعرف أن هذا الراوي في هل هو في هذه الطبقة أو لا أساسا. أنت جايب هذا الآية هنا حتى تلعب بالشكلية بالكذا، والحال هو أصلا كيف هذا يروي عن هذا، هذا مثلا في الطبقة الثانية وهذا مثلا في الطبقة الرابعة، أو هذا في الطبقة السادسة وهذا في الطبقة الأولى. يعني في القضايا يكون محتاج الفقيه الرجال أن يكون ماذا؟ ممارسا فيها. ولا يعرف الصواب فيه بالقياس، أي بالقاعدة، إنه ما هو قاعدة، ولا بالنظر، أي مجرد واحد يجي يفكر، شو تفكر؟ تكون ترجع أنه الضابطين له، الحافظين لهذا السند، شو يقولون؟ الذين ضبطوا هذا النص بأي شكل ضبطوه، وإنما هو الضبط والتوثيق الناقل، أن العلماء كيف رووا، العلماء هل رووا سلام بالتخفيف، هل رووه بالتشديد، هل رووا ذلك الاسم بالتكبير، أو هل رووه بالتصغير. زين، هذا من أين نشأ لنا الائتلاف والاختلاف؟ هناك ائتلاف في الخط واختلاف في النطق وفي من ينطبق عليه ذلك الاسم. قال ومنشأ هذا يرجع إلى عاملين، أحدهما يأتي تلو الآخر. قال هما العامل الأول أن الكتابة في عصر صدر الإسلام وبخاصة في القرن الأول الهجري، شنو كانت الكتابة؟ بالخط الكوفي، ومعروف أن الخط الكوفي لم يعتمد النقط ولا الشكل. النقط يعني الباء مع النقطة، التاء مع نقطتين فوقهما، الياء مع نقطتين تحتها، على النقط. فإذا أجبت الكلمة بدون نقط فقد يوجب لك ماذا؟ هذا الاشتباه وهذه المشكلة. بدون شكل، الشكل يعني الفتحة، الضمة، الحركات، العلامات، العلائم. فالخط الكوفي الكتابة كانت هكذا سائدة، سائدة بهذا النحو من الخط، الخط الكوفي الذي لا يعتمد النقط، بدون نقاط وبدون علائم، مش مجرد بس لزم الكلمة وكتبها. زين، فعند ذلك شو يميزوها؟ قال وكان يرجع في معرفة هذا المكتوب، شو ينطقه؟ في معرفة نطق المكتوب، يعني المكتوب كما عرفت مثلا سين لام ألف ميم، بدون ناقص، بدون شاكل. فشو يعرفوا؟ يعرفوا غالبا من الرواية الشفهية، يعني هو سماعا شفويا كيف روي هذا الاسم، وإذا ما مو عن إذا ما قدروا عن طريق الرواية فقرينة سياق، إذا كانت هناك قرينة في الكلام سياقية من خلال السياق يفهمون أن المراد هنا بالتخفيف لا المراد بالتشديد. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إلمام، لو ما يحتاج إلى إلمام يحتاج إلى إلمام حتى تعرف أنه لا أكو في قرينة سياقية. وكان يرجع في معرفة النطق المكتوب إلى قرائن السياق والرواية الشفوية. العامل الآخر أن الكتابة حتى بعد وضع النقط والشاكل، الواضع تقريبا في أواخر القرن الأول الهجري، كانوا يخلون النقط على الكلمات، كانوا يخلون العلائم، حتى المصنف يقول حتى الكتابة حتى بعد الوضع، يعني بعد الوضع النقط، العفو الناقص والشاكل، كان يقع فيها التصحيف والتحريف، تبديل باء بالنون، تبديل الفاء بالقاف أو بالعكس، الدال بالذال أو بالعكس، الذال بالدال، الصاد أخت الضاد، يعني هذه تصير تصحيفات في الكلمات. وأيضا يكتشف ويصحح هذا في ضوء قرائن السياق وعن طريق الرواية الشفوية. فنرجع إلى الحافظين الضابطين للنصوص أنه كيف حفظوا لنا هذا النص، هل حفظوه بهذا الشكل بهذا اللون بهذا النحو؟ هذا الكلام في النصوص والمتون، يعني نص إذا جانت نص كلامي. أما في الأسماء قالت لأنها مفردة، الاسم مفرد لا طريقة إلى اكتشاف المفارقة فيها وتصحيحها إلا بالرواية الشفوية. الاسم خمين عرف من قرية السياق، جاء سنة وقع فيه مثلا سين لام ألف مين، هذا الرواية بالسياق ما معروف، وإنما بالرواية الشفوية نشوف أنه اللي هو روى عن منه ومنه روى عنه. هذه هواي أمر مهم، لذلك السيد الخوي رحمه الله هواي ركز على هذه، وقد جلست خدمة جدا كبيرة في معجمه. فكل راوي يبين، يعني الراوي عن من روى ومن روى عنه، من خلال هذه المفردة هواي تقدر تحل هذه المشكلات وهذه الاشتباهات اللي تقع في الأسماء. لأنه شوف سلام روى عن زيد وخالد روى عنه، مو؟ والحال أنت تدري أنه خالد في الطبقة السادسة، سلام بالتخفيف في الطبقة الثانية، شاب هذا، بينما اللي بالطبقة الخامسة اللي مناسب في الرواية سلام اللي هو الضعيف. شوف بينما بعد قبل شوية كنت بنيت على السلام وأنه الثقة وراح تتحول على الرواية وتستنبط الحكم الشرعي، وبالتالي الحكم كله مخالف للواقع يطلق. فهنا يبرز دور الفقيه الرجالي في هذه المجالات. والملاحظ أن هذا اللون من التصحيف كثر كثرة كبيرة في أسماء الرجال الرواة عند أهل السنة، أما عند الشيعة الإمامية فلم يوجد هذا إلا في أسماء معدودة بلغت كما سيأتي 13 شاهدا أو مثالا أو أقل من 13. ومن هنا كثر التأليف في هذا الموضوع عند أهل السنة، ومنه ما ذكره الدكتور المظاهري وهو ذن الكتب، ما يقارب 10 كتب، بل كتاب المؤتلف والمختلف الدار قطني، كتاب المؤتلف والمختلف عبد الغني بن سعيد الأسدي، كتاب المشتبه بالنسبة للأسدي أيضا، كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكلة الفقيل بن محمد الغساني، المؤتلف والمختلف من الأسماء محمد بن طاهر المقدسي، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا البغدادي، تكملة الإكمال ابن نقطة البغدادي، نفس الكتاب يجب كمله البغدادي، المشتبه في أسماء الرجال الحافظ الذهبي، تفصيل المنتبه بتحرير المشتبه ابن حجر العطلاني، تحفة ذوي الإرب في مشكل الأسماء والنسب أو النسب ابن خطيب الدهشة. وذكر الشيخ المامقاني في المقباس من الأمثلة أو الشواهد في أسماء الرجال إمامية 12. إذا حفيدة الشيخ محمد رضا المامقاني زاد في تعليقتي على المقباس شخص واحد أيضا اكتملت فيه العدة 13، نقله عن كتاب نهاية الدراية للسيد حسن الصدر. يعني محمد رضا المامقاني نقل هذا الراوي الأخير عن كتاب نهاية السيد حسن الصدر، وهي هذه 13 اسم ذلك في أسماء رواتنا، في أسماء رواتنا اللي وقعوا في أسامي أحاديثنا. والحمد لله.